بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة الخيار يورث، وهو الذي انعقد عليه الإجماع وحكم على طبقه المشهور. ولكن كيف يورث فيما لو كان الخيار واحد كما هو معلوم والورثة متعددون؟ كيف يكون الخيار مورثا؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ثلاثة أو أربعة، الصحيح أربعة، أربعة أقوال في المسألة. وفي الدرس الماضي بدأ يناقش تلك الأقوال حتى انتهى إلى عدم صحة القول الأول وعدم صحة القول الثاني وعدم صحة القول الرابع، وهو الآن في صدد بيان صحة القول الثالث، حيث قال عليه الرحمة والرضوان: ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول، لأنه جعل القول الأول والقول الثاني وجعل القول الثالث له وجهان، جعل القول الثالث له وجهان، فالمجموع أربعة. فالوجه الأول من القول الثالث يعني شو يعتبر؟ القول الثالث. والوجه الثاني من القول الثالث يعتبر الوجه أو القول الرابع. فقوله ثم إنما اخترناه من الوجه الأول يعني المقصود القول الثالث من الأقوال الأربعة، واضح إن شاء الله. ثم إنما اخترناه من الوجه الأول يعني القول الثالث من الأقوال الأربعة الذي عبر عنه بقوله، خلنا نرجع لورا، خلنا نرجع شوية، الذي عبر عنه بقوله رحمه الله: الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار. يعني خيار أكو والورثة يرثون الخيار، بس مو كل فرد يرث خيار مستقل، وإنما المجموع هو الذي يرث الخيار، كما أن المجموع قد ورثوا المال بمجموعهم كذلك الخيار، فإن المجموع يرث الخيار بمجموعهم أيضا. هذا المقصود، لأن مقتضى أدلة الإرث بلي استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، فيشتركون يعني فيشتركون الورثة فيه يعني في الخيار من دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال، هذا ردا على القول الأول، ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم، هاي ردا عليما على القول الثاني. لأن يعني ماذا؟ القول الأول مو صحيح، القول الثاني مو صحيح، وتمسكت بهذا القول الثالث، لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة، مثل من الحقوق غير قابلة للتجزئة؟ خيار، الخيار حق غير قابل للتجزئة، ما عندنا شيء اسمه نصف خيار، ربع خيار، ثلث خيار، ما عندنا. لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة والأموال القابلة لها، يعني والأموال القابلة للتجزئة، لأن مقتضى أدلة الإرث إيش بيها؟ أمر واحد، كما أنهم يرثون المال بأجمعهم، إذن يرثون الخيار بأجمعهم أيضا، وهو ثبوت مجموع ما تركه لمجموع الورثة، واضح إن شاء الله عز وجل. يقول هو هذا القول الصحيح إلى آخره، على بد استذكره لا أكثر ولا أقل. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: ثم إنما اخترناه من القول الثالث، هو مختار العلامة رحمه الله في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني، يعني القول الثاني أو الوجه الثاني، لا يعني القول الرابع، هذا ليس اشتباه، الوجه الثاني يعني القول الرابع، يعني احتمل الوجه الثاني للقول الثالث اللي هو يعتبر قول رابع. ثم إنما اخترناه من الوجه الأول، هو مختار العلامة رحمه الله في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني، واختيار من؟ وولده فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح، والشهيد الأول رحمه الله في الدروس، والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، وحكي عن غيرهم، يقول مو فقط هؤلاء وإنما جملة من الفقهاء أيضا يحكمون بما حكمنا به، وهو أن القول الثالث هو الصحيح، القول الثالث هو الصحيح، وهو أن الورثة كما يرثون المال بمجموعهم إذن يرثون الخيار بمجموعهم أيضا. الشيخ الأعظم رحمه الله ينقل عبارة العلامة في القواعد، قال العلامة رحمه الله في القواعد: وهل للورثة التفريق؟ يعني الورثة الذين ملكوا المال بمجموعهم وقسم المال بينهم ومن جملة ما ورثه الورثة الخيار، يقسم الخيار بحيث زيد الوريث يجري الخيار ولا علاقة له بغيره من الورثة؟ قال العلامة رحمه الله: فيه نظر، أقربه المنع، يعني محتمل أن للورثة التفريق، ولكن الأقرب ما هو؟ المنع، يعني لابد أن يجتمعون عليه، لابد أن يجتمعون ويتفقون على الخيار كي يتحقق الخيار، وبدون اجتماعهم يعني بانفراد بعضهم لا خيار. أقربه المنع، وإن جوزناه مع تعدد المشتري، بس لو كان المشتري متعدد ماكو مانع، بس احنا مشكلتنا شنو؟ ليس كذلك، ليس المشتري متعدد. انتهى كلام العلامة رحمه الله في القواعد. وزاد فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح بعد توجيه المنع، يعني عندما قال العلامة بالمنع فخر المحققين قال لابد أن أوضح لماذا حكم أبي بالمنع، بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد، فإذا كان لمورثهم خيار واحد كيف يكون لكل واحد منهم خيار مستقل؟ يعني الذي باع والذي اشترى والذي جعل لنفسه الخيار كم خيار عنده؟ واحد. فلما مات وانتقل الخيار إلى ورثته كم خيار ينتقل إلى الورثة؟ واحد أيضا. فليس من الصحيح وليس من المنطقي أن الخيار الواحد عند زيد لما يموت زيد هذا الخيار الواحد يصبح 10 بعدد الورثة، أو يصبح 5 بعدد الورثة، أو يصبح 7 بعدد الورثة، هذا الكلام مو صحيح. الخيار الواحد عندما يورث يورث واحد ليس متعددا. يقول فخر المحققين: لذلك حكم أبي بالمنع. وزاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد. جيد، ماذا زاد في الإيضاح؟ أنه لا وجه لاحتمال التفريق، يعني إذا احتمل أبي التفريق محتمل ولكن المنع أقوى يقول أنا أرى أصلاً لا وجه المنع للتفريق، وإنما القول بالمنع مو أقوى، هو المتعين، هو المتعين. وقال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس في باب خيار العيب: لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، لأن التعدد طار على العقد سواء كان الموروث خيار العيب أو غير خيار العيب. انتهى. الشهيد الأول رحمه الله كلامه أوضح من العلامة ومن فخر المحققين، كلامه واضح. ماذا قال؟ قال: لو أن زيدا وعمرا اشتريا كتابا أو دابة أو منزلا ثم إن أحدهما، أحد المشتريين زيد مثلا، اكتشف أن الكتاب معيب أو أن الدار معيبة أو أن الدابة معيبة، هل يحق لزيد الذي هو أحد المشتريين هل يحق له إجراء خيار العيب منفردا عن من؟ عن المشتري الثاني، منفردا عن عمرين، يصير لو ما يصير؟ نعم، ماكو مانع. هذا مو في خيار العيب فقط، قال في أي خيار، حتى لو خيار المجلس. زيد وعمر اشتريا كتابا من خالد وما زالا في المجلس ففسخ زيد أو فسخ عمر، يعني فسخ أحد المشتريين دون الآخر، يصير لو ما يصير؟ يصير، لا مانع من ذلك. البعض ماذا قال؟ قال: إذا جاز أن يفسخ أحد المشتريين فلماذا لا يجوز أن يفسخ أحد الوريثين؟ نفس الشيء، إذا جاز أن يفسخ أحد المشتريين شنو المانع أن يفسخ أحد الوريثين؟ هناك متعدد، يجوز لأحدهما أن يفسخ دون الآخر، وهنا في مسألة ميراث الخيار أيضا متعدد، فيجوز لأحدهما، لأحد الورثة، أن يفسخ دون الآخر. فماذا أجاب الشهيد الأول رحمه الله؟ قال: هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ قال: لأن التعدد في مثال المشتريين أصلي، هو بالأصل اشتروا، وش قد اشتروا؟ اشتروا اثنين. أما التعدد في مثال الوريثين عرضي، لأن الذي اشترى واحد وله الخيار ثم مات، فأصبح الورثة يرثون الخيار، فالخيار بالأصل بيد واحد، بسبب موته أصبح الخيار بيد من؟ بيد اثنين أو ثلاثة أو أربعة. إذن هذا التعدد عرضي وليس أصليا، ولا يمكن لنا أن نحكم الحكم الثابت للتعدد الأصلي، لا يمكن أن يجر ويثبت للتعدد العرضي الفرعي. واضح الفكرة؟ وقال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس في باب خيار العيب: لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، يعني كلاهما ورثا عن من؟ عن واحد. لماذا؟ قال: لأن التعدد طارن. طارن يعني شنو؟ عارض. هذا مو تعدد أصلي، هذا عارض، بسبب الموت صار التعدد قارن على العقد سواء كان الموروث هو خيار العيب أو شنو هو أي خيار، خيار الشر نفس الشيء، نفس الحال، نفس الكلام. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله. وقال الشهيد الثاني عليه الرحمة في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار: هذا كله فيما لو تعدد المشتري. بس احنا مسألتنا مو مسألة المشتري، المتعدد يصير له خيار لو ما يصير له، لو ما يصير له خيار، هاي مسألة خلافية. المشتري المتعدد يصير له خيار لو ما يصير له خيار، ما له علاقة بها، انه علاقة بمن؟ المتعدد الوارث الذي ورث من مشتري واحد. كلامنا هنا. وقال في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار، لأن رأي الشهيد الثاني رحمه الله أن المشتري الواحد ما له حق يجري الخيار منفردا عن من؟ عن المشتري الثاني. هذا كله فيما لو تعدد المشتري، أما لو تعدد، هذا محل الشاهد، أما لو تعدد مستحقو البيع مع اتحاد المشتري ابتداء. كيف يتعدد مستحقو البيع مع أن المشتري ماذا؟ متحد ابتداء. مسألتنا المشتري متحد ابتداء، وهو أن زيدا ذهب فاشترى إلى خيار، مات، من الذي يستحق البيع؟ ورثته، ورث متعددين، فصار عندنا الاستحقاق أولا لشخص بسبب موته وبسبب الميراث. تحول الاستحقاق من شخص واحد، تحول إلى من؟ إلى أشخاص متعددين. قال: أما لو تعدد مستحق المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء، كما لو تعدد وارث المشتري الواحد، فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة. يقول بما أن الصفقة واحدة الخيار واحد، وإذا كان الخيار واحد إذن لابد أن يجتمع الكل على خياره. والتعدد قارن، وهذا التعدد ايش فيه؟ قارن عرضي، بالأصل المشتري واحد وليس متعددا، مع احتماله. وقال: فإنه ليس لهم التفرق، مع احتمال التفرق محتمل، ولكنه احتمال بعيد. وظاهر التذكرة للعلامة رحمه الله في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة، حيث قال، يعني منه العلامة عليه الرحمة والرضوان، يقول إن العلامة يظهر من كلام الوجه الأول من الوجوه الأربعة المتقدمة في التذكرة، يعني يرى الوجه الأول اللي عبرنا عنه من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه. وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة قال: لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل. هذا القول الأول، يعني كل فرد من الورثة ماذا بيده؟ الخيار كاملا، بحيث إذا كان الورثة 10 وأحد الورثة أجرى الخيار، إيش بيه الخيار؟ ينفذ في الجميع، حتى لو 9 من 10 رفضوا الخيار واختاروا البقاء. الشريعة ماذا تقول على ما أفتى به العلامة رحمه الله في التذكرة؟ تقول: بما أن أحدكم قد سبقكم الذي اشترى لم يمت، وأجر الخيار إلى حق يجي الخيار لو ما له حق، نعم له حق. وإذا أجر الخيار في البعض دون البعض الآخر ينفذ، بس يبقى ذاك الطرف الثاني من حقه يفسخ من باب تبعض الصفقة طبعا، والمسألة واضحة. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ويحتمل أن لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل كما هو مقتضى الوجه الأول، بل يملك الفسخ في البعض ويسري في الكل نظير فسخ المورث في البعض. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول إن ما ذكره العلامة عليه الرحمة في التذكرة قد يقرأ قراءتين. القراءة الأولى، دائما بعض العبائر الغير واضحة لا تقرأها مرة واحدة، اقرأها مرتين ثلاثة أربعة حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول إن عبارة العلامة رحمه الله في القواعد لابد أن تقرأ مرتين. المرة الأولى عندما تقرأ نجد أنها تتطابق مع القول الأول. شنو القول الأول؟ أعيد من البداية، بداية المسألة، أن زيدا اشترى أرضا، اشترى كتبا، اشترى أغناما، اشترى ذهبا، اشترى فضة، وجعل له الخيار خيار الشرط لمدة شهر، جيد؟ ثم أن زيدا خلال الشهر مات، أموال التي اشتراها انتقلت لمن؟ إلى ورثته. والخيار الذي يملكه، لأنه اشترط أن له الخيار، والخيار الذي يملكه أيضا لمن انتقل؟ انتقل إلى الورثة. كم وريث عنده؟ خمسة. معناها الخيار لما انتقل إلى الورثة كيف وزع الخيار على الورثة؟ هاي مسألتنا، كيف يوزع الخيار على الورثة؟ هل يوزع كما يوزع المال؟ لو أكو صورة أخرى، القول الأول أربع أقوال. القول الأول ماذا قال؟ كل وريث بيده الخيار على نحو الاستقلال. وعنده خمس ورثة، الوريث الأول من حقه يفسخ وفسخه نافذ على الورثة الأربعة الباقين. الوريث الثاني من حقه يفسخ، وإذا فسخ فالفسخ نافذ، وهكذا. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: لو قرأنا عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة قراءة أولى سريعة سطحية قد يظهر لنا أنه يساند هذا القول الأول، وهو أن كل وريث له حق الخيار مستقلا عن الباقين. وريث واحد يقدر يلغي البيع كله أو الشراء كله، وليس لأحد أن يعترض بعد ذلك. ولكن لو قرأنا عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة قراءة ثانية، شوية تدقيق في القراءة الثانية، لعله نستكشف أنه لا يقصد من كلامه مساندة القول الأول، بل نستكشف أنه يساند ماذا؟ خلينا نقول القول الثاني. هاي معنى عبارته. قال: ويحتمل أن لا يريد بذلك التصريح أن لكل منهما، يعني أن لكل من الوريثين ملك الفسخ في الكل كما هو مقتضى الوجه الأول، يعني كما هو مقتضى القول الأول من الأقوال الأربعة في المسألة، بل يملك، من يملك هذا الوريث الفسخ في البعض. يعني شنو مقصود في البعض؟ حصته. هذا الوريث يفسخ ربع، حصة ثلث يفسخ ثلث، أو زوج حصته ثمن تفسخ ثمن. واضح؟ قال بل يملك هذا الوريث الفسخ في البعض، وإذا فسخ في البعض يسري الفسخ في من يسري؟ يسري في الكل. يعني الفرق شنو الفرق؟ إذا فسرناه بالتفسير الأول أن الفسخ مباشرة في الكل، وإذا فسرناه بالتفسير الثاني أن الفسخ مباشرة في الكل ومن ثم ينطلق علما في البعض. أكرر، وإذا فسرناه التفسير الثاني أن الفسخ مباشرة في البعض نسبة الوريد ثم يتوسع علما ثم يتوسع في الكل. قال نظير فسخ المورث في البعض، المورث إذا فسخ في البعض يسر الفسخ علما يسر الفسخ للكل من باب تبعض الصفقة. وكيف كان؟ يعني سواء فسرنا عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة تفسير أول من القراءة الأولى أو تفسير ثاني من القراءة الثانية، فقد ذكر، يعني ذكر العلامة رحمه الله في التذكرة في خيار العيب ماذا ذكر؟ أنه لو اشترى عبدا فمات، منو مات؟ المشتري. لو اشترى عبدا فمات المشتري وخلف، منو خلف؟ المشتري وارثين. فوجد، منو فوجد؟ فوجد الوارثين به، يعني بالعيب، بالعبد، به يعني بالعبد، عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة. يقول ما لحق واحد يفسخ بمقدار حصته للتشخيص، يعني بينهما أكو شنو؟ شركة. يعني زيد اشترى عبد المملوكة ثم مات زيد وترك وريثان، هذان الوريثان ورثا العبد مناصفة، ثم وجد في العبد عيب. يقول العلامة رحمه الله لا يحق لأحدهما إرجاع الحصة. إذا يردون يرجعوك يتفقون اثنيناتهم على من؟ يتفقون اثنيناتهم على الفسخ وإرجاع العبد المعين إلى مولاه. أما أن أحدهما يريد أن يرجع نصيبه والآخر لا يريد أن يرجع نصيبه، يقول لا يصح. هذا شنو معنى؟ شنو معنى؟ معنى على أن العلامة رحمه الله يرفض أن يكون لكل واحد من الورثة الخيار على نحو الاستقلال والانفراد، لأنه رفض تصحيح رد أحدهما دون رد الآخر، أو بعبارة أوضح منع استعمال أحدهما للخيار دون الاتفاق مع الآخر. وقال العلامة رحمه الله في التحرير لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر عن الرد دون الأرش. في كتاب التحرير عنده عبارة أخرى، وهي لو أن زيدا قد مات وترك مبيعا وهذا المبيع يحتوي على خيار عيب فرضي أحدهما، واحد من عندهم رضى قبل، سقط حق الآخر عن الرد دون الأرش. أما الآخر عليكم السلام، الآخر ذهب إلى البائع قال لقد بعت لأبي، لقد بعت لأبي رحمه الله مثلا كتابا أو دارا أو عبدا أو أمة أو دابة وهي معيبة، خيار العيب ثابت، فمات أبي وورثنا العينين والخيار أنا وأخي، أخي رضي يستفتون. حسب ما ورد في كتاب التحرير ماذا أفتى؟ قال اسمع، بما أن أخاك قد رضي فقد منعك منين؟ من الرد. إذا تردون ترجعون العين المعيبة لابد أن تتفقا على إرجاع العين المعيبة واسترجاع الثمن. كنت تتفقون اثنيناتكم، بما أن أخاك قد رضي بالعين المعيبة فإن أخاك قد منعك منين؟ منعك من الرد. ما تقدر ترجع هاي العين المعيبة، ما تقدر ترجعها للبائع الذي باع لأبيك رحمه الله. بس أكو ملحوظة، تدرون أنتو خيار العيب وماذا خيار العيب؟ إما الرد وإما الأرش. يحق لك أخذ الأرش، أنت يحق لك أخذ الأرش. أخوك وإن منعك من الرد لأنه قبل بالمبيع، ولكن لا يستطيع أن يمنعك منين؟ من الأرش. أيها البائع، ادفع نصف الأرش لمن دفعت؟ إلى الوريث الثاني، لأن الوريث الأول أسقط حقوقه. الوريث الأول قال أنا راضي بالمبيع، رضا بالمبيع، إسقاط الرد وإسقاط المن للأرش أيضا أو لحصته من الأرش. أيها البائع، ادفع نصف الأرش المن إلى الوريث الثاني، لأن الوريث الثاني لا قدرة له على الرد بعدما منعه أخوه من الرد عندما رضي بالمبيع، ولكن الأرش يبقى حكم سار المفقود. وقال في التحرير، لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر عن الرد دون الأرش. والظاهر أن خيار العيب وخيار المجلس واحد كما تقدم عن الدروس للشهيد رحمه الله، فلعله رجوع عما ذكره في خيار المجلس. يقول زين خيار المجلس مو نفس خيار العيب في الأحكام؟ إذا كانوا في نفس الحال لازم الحكم نفس الحكم. يقول لعله تراجع عما ذكره في خيار المجلس. واضح إن شاء الله. جيد. ثم قال رحمه الله، ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد وغير القواعد من عدم جواز التفريق. بين من عدم جواز التفريق بين الورثة على أنه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة. يقول المبيع لا يصح أن يتبعض فسخا وإجازة، لأن المبيع إما أن يسترجع كاملا بالخيار وإما أن يجاز كاملا فيبقى للورثة، بل لا بد من الفسخ في الكل أو الإجازة في الكل. فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل. يعني فتكون عبارة العلامة رحمه الله في القواعد ناظرة إلى هذا المعنى، فسخ إما في الكل والإجازة إما في الكل. أما أحد الورثة إذا أراد أن يفسخ في الكل منفردا، فالعلامة رحمه الله في القواعد لا ينفي ذلك. يعني شنو مقصوده؟ مقصوده أن الفرد الواحد إما أن يفسخ في الكل ولا يحق له أن يفسخ في البعض. فهو ما يريد يقول أن الفرد الواحد ما عنده قدرة أن يفسخ أبدا، لا، إما أن يفسخ في الكل وإما أن لا يفسخ بعضا. وحينئذ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ عليه. من يقدم؟ قال قدم الفسخ على الإجازة. وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق. يعني أي فقيه منع من التفريق شنو معناها؟ انه الفسخ مقدم على الاجازه، لو واحد اجاز وواحد فسخ، الفسخ مقدم عليه من على الاجازه. بل في الحدائق للشيخ يوسف البحراني رحمه الله تصريح الاصحاب بتقديم الفاسخ من الورثه عليه من على المجيز. اذا دار الامر بين الفسخ والاجازه، الفسخ مقدم على الإجازة. ولازم ذلك شنو معناها تصريح الأصحاب؟ ولازم ذلك الاتفاق، يعني دعوة إجماع على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل. لذلك أنت تقول الفسخ مقدم على الإجازة. لو كان الفسخ في البعض والإجازة في البعض الآخر، ليش الفسخ يقدم على الإجازة؟ ليش؟ قول الفسخ في بعض والإجازة في بعض آخر. إذن كل من قال الفسخ يقدم على الإجازة، ايش تستشعر من كلمة الفسخ يقدم على الإجازة؟ يعني الفسخ في الكل، ولو كان الفسخ في البعض لماذا يقدم على الإجازة؟ قول الفسخ في بعض والإجازة في بعض آخر. وما أبعد بين هذه الدعوة وبين ما في الرياض من قول السيد صاحب الرياض رحمه الله ولو اختلفوا، يعني الورثة قيل قدم الفسخ وفيه نظر، عبارة صاحب الرياض عليه الرحمة والرضوان تدلل على أن الإجازة، الإجازة إذا تعارض مع الفسخ، فحتى لو كان الفسخ بلحاظ البعض أيضا الفسخ مقدم عليه من؟ مقدم على الإجازة. يقول وهذه عبارة صاحب الرياض تتنافى مع ما نستظهر من عبارة صاحب الحدائق وفيه نظر. لكن الأظهر غد إن شاء الله عز وجل نتكلم عبارة العلامة رحمه الله في القواعد ماذا يستظهر منها. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.